كتبت من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. نبارك لكم أخوات هذا الشهر العظيم، شهر الرحمة، شهر شعبان، و عندنا في بعض الروايات التي تصف شهر رجب أنه شهر تصب فيه الرحمة، في حين أنه في الصلوات الشعبانية وفي شهر شعبان أنه محفوف بالرحمة. بعض العرفاء يقول أن شهر رجب تصب فيها الرحمة، يعني يتصل السماء بالأرض بشكل مكثف، اتصال مكثف. في شهر شعبان هذا الاتصال يصبح محاط بهذا الزمان وبهذه الأرض بهذا المكان من كل جهة، بحيث أن ليس أنه تصاب فقط، وإنما تحيط الرحمة بالإنسان من جميع الاتجاهات في هذا الشهر الكريم، ولذلك تتشعب فيه الخيرات. في هذا الشهر طوبى للموالين للقائمين، ولشجرة طوبى، طوبى يعني لهم البشرى. ومعنى آخر عادة يذكر في الروايات أنه طوبى يعني شجرة طوبى، طوبى لهؤلاء الذين يقومون بالصالحات، كل عمل صالح في شهر شعبان في كل الأشهر العمل الصالح يتشعب. ذكرنا فيما سبق أن العمل الصالح عندما يبدأ لا نهاية له، يعني عندما يصدر من الإنسان عمل، وكذلك العمل الصالح هو يتشعب هذا العمل ويتجذر في ملكوت الإنسان وفي ويؤثر على كل من يتعامل معهم هذا الإنسان أو من هم تحت سلطته وولايته. في شهر شعبان هذا الشهر العظيم هو شهر تشعب الخيرات، سواء كان من الموالين أو من الأولياء، كل عمل يقوم به الإنسان خصوصا الأعمال إذا كانت مبتنية على الولاية، على الارتباط بأحد الأولياء، الارتباط بالإمام الحسين عليه السلام صاحب هذا اليوم، الارتباط بالإمام الحجة عجل فرجه الشريف، الارتباط بأمين الله الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، الارتباط بالإمام بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وما إلى ذلك. إذا صدر العمل من هذا النوع من الارتباط، يعني علاقة ولائية، عمل صالح صادر من علاقة ولائية، هذا من ينادى فيه. هؤلاء هم أهل شعبان، طوبى لهؤلاء الذين تنطلق أعمالهم، نعم مطلوب أن ينطلق العمل من المعرفة والعلم، مثل ما ذكرنا في لقاءات سابقة لعله في مولد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن أساس العمل هو الولاية. عندما ينطلق هذا العمل من الولاية بالإضافة إلى العلم، لأن فيه الولاية لا تحصل إلا بالعرفان، عارفا بحق الإمام. مثلا من زار الحسين عليه السلام عارفا بحقه، من زاره كذا عارفا بحقه. الولاية أيضا تبتني على معرفة به ولو مرتبة من مراتب حقوق هذا الإمام، وأنهم هم في مماتهم كحضورهم، تأثيرهم، ارتباطهم، علاقتهم بالموالين لهم، علاقتهم بالناس، علاقتهم بالتكوين، لا فرق بين حالهم وهم بعد الموت عن حالهم وهم ماذا في الحضور وفي الحياة. تأثيرهم واحد. بهذه الروحية وبهذا النفس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحيي ولو ساعات من هذا الشهر المبارك، من يصوم ولو أيام قدر المستطاع من هذا الشهر العظيم. وبهذا النفس، بنفس ولائي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى أن نكون شعبة من شعب هذه الشجرة المباركة، شجرة طوبة، شجرة الولاية، وأن يرينا خيرات هذه الشجرة وعظم الانتساب بهذه الشجرة في الدنيا والآخرة إن شاء الله. قال الكلام عن تفسير السورة المباركة سورة يوسف، وهذه السورة يعني واقعا فيها يعني دروس كثيرة وعبر كثيرة تستحق أن نتوقف عندها، ولكن نحن مضطرين نحن نسرع في تفسيرها، وإن كان أيضا تأخرنا وايد في تفسيرها، يعني أخذت وقت طويل. الله يبارك في عمركم جميعا. أيضا في إشارة أخواتي، لأن بالنسبة لشهر رجب كان البرنامج في الليل، فصار في أكثر الأيام يعني يتعطل الدرس بسبب الموالد والالتزامات، لذلك في هذا الشهر بيصير إن شاء الله البرنامج العصر حتى يكون أكثر انضباط إن شاء الله، يعني في حضورة وتنظيم الدرس. وصلنا إلى هذه الآية المباركة، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. كان الكلام عن هذا المقطع الذي طلب نبي الله يوسف عليه السلام أن يحضروا أخيهم، وذكرنا بأن نبي الله يوسف عليه السلام نقل حاجتهم، استغل حاجتهم في الواقع للمأكل والمشرب، فرفع شعورهم بالاحتياج إلى أنه لماذا لا نرتبط بأصل بمنبع الخير؟ المأكل خير ونحن نحتاجه، ولكن نحن أكثر احتياجا للارتباط بمنبع هذا الخير وهو يوسف عزيز مصر. فرفع احتياجهم من تمركز همومهم على الفقر المادي إلى إحياء شعورهم بالارتباط بعزيز مصر وشعورهم بالفقر المعنوي، لأن العلاقات ترتبط بالجانب المعنوي. وهذا سؤال مهم جدا، دائما يجب أن نضع بين أعيننا أيهما أهم، حاجتي إلى المسائل المادية وإن كانت مهمة، المأكل والمشرب وهذه الأمور زين، أو حاجتي لعلاقة قوية بهذا الشخص. هذا السؤال دائما يجب أن نضع نصب أعيننا. إذا كان هناك تزاحم، إذا كان هناك صعوبة في الحفاظ على كلا النوعين من الاحتياجات، سواء كانت المادية أو المعنوية، فأيهما أرجح؟ أقصد الاحتياجات المعنوية هي يعني العلاقة. مثلا عندي مشكلة مع زوجي، زوجي ما يصرف علي المصروف المناسب، لكنه يعاملني أخلاقيا معاملة ممتازة زين، فهل أتجاوز أتقاضى عن حقوقي المالية المادية من أجل الحفاظ على العلاقة؟ أو هناك طريق آخر يؤمن هذه العلاقة المعنوية وفي نفس الوقت يعدل شيء من العلاقة أو الحاجات المادية؟ هني تنظيم الأولويات، حفظ العلاقات، هذه مسألة تحتاج إن إحنا نتوقف عندها كثيرا. في كثير من الأحيان نضحي بعلاقاتنا ببعضنا البعض من أجل أمور جزئية تفصيلية مهمة بالنسبة لنا، ولأن أهميتها قريبة وملاصقة فتثير فينا شعورنا بضرورة الحفاظ على هذه الاحتياجات. ولكن بعد سنة سنتين 10 سنوات في الآخرة نكتشف بأن ما ضحينا به كان أكثر أهمية. الآن مثلا واحدة مثلا عندنا ما تلتزم لك الالتزام بالحجاب، ما تلتزم ببعض الأحكام الشرعية، زين نقوم نحط عليها إكس، نقوم يعني نحيط بها من كل حد وصوب بحيث أنه ما نخاف على أولادنا يتأثرون بها، نخاف على كذا كذا كذا، زين ف يعني نفصلها بسبب أنها ما تنسجم مع طبيعتنا، مع بعض يعني مظاهرنا اللي احنا ملتزمين فيها، مع بعض أخلاقياتنا آدابنا، مع بعض الأحكام الشرعية، زين فإحنا نقوم نضحي بدائرة الولاية في مقابل حكم شرعي لم يلتزم به، أو مجموعة أحكام شرعية أو آداب أخلاقية. الأساس في الإسلام هو حفظ العلاقات. الأساس في الإسلام ما في واحد يقول والله أنا بسكر على بيتي، ما بهتم في أحد، ما لي شغل في أحد، الكل منحرف، وبالتالي أنا حتى أحافظ على إسلامي سوف أغلق علي الباب وعلى أولادي ولي شغل في أحد. هذا إسلام توهم. الإسلام الواقعي قائم على العلاقات الاجتماعية. الإسلام الواقعي قائم على الحضور في الساحات. الإسلام الواقعي قائم على ماذا؟ على تولي بعضنا البعض، على حماية بعضنا البعض، على المساندة، مساندة بعضنا البعض. هنا نبي الله يوسف عليه السلام عندما أراد أن يخرج إخوته من حاجاتهم الذاتية والجماعية، هم كمجموعة كانوا يشعرون بالقوة لأنهم مجموعة، أراد أن يخرجهم من هذه الحاجة إلى أن يدخلوا في فضاء الولاية، في فضاء الإسلام الواقعي، تسليم إلى الولي، تسليم إلى الله سبحانه وتعالى، عدم الاعتماد على الطاقات الذاتية لك كفرد أو لجماعتك. والله أنا أسرتي مكتفية الحمد لله، ما لنا شغل في أحد، أهم شيء نحن زينين، ما لنا شغل في أحد، سكر الباب علينا. هذا الشعور بالاكتفاء، هذا الشعور بالاعتماد على الذات، ويعني تفصيل الولاية وتصغيرها وتحجيمها على ذواتنا وعلى جماعاتنا، هذه ليست هي الولاية الواقعية، ليست هي الإسلام المطلوب. يجب أن نخرج من هذه الحالة. يأتي يوسف عليه السلام ليخرج أخوته، ثم هذا تكلمنا عنه فيما سبق، ذهبوا إلى أبيهم وهم لا يزالون يعتمدون على ذواتهم. يبدأ نبي الله يعقوب عليه السلام يعتمدون على ذواتهم ويريدون أن يخططون، يضعون خطة بحيث أن يقبل يعقوب عليه السلام بإرسال أخيهم الأصغر معهم في المرة القادمة. يبدأون في هذه الخطة. يعقوب عليه السلام يبدأ من نفس الكلام، يبين لهم أن أي حركة سوف يقومون بها وهو سوف يقوم بها هو مؤتمن عند الله سبحانه وتعالى، وأن ما لديه أمانة، وأنه حتى يعيش حالة من الإطمئنان بأن الأمور مرتبة ومنظمة وأولادي يعيشون حالة من الإطمئنان. لا تطمئنون بقواكم، لا تطمئنون بما عندكم من استعدادات ومن خطط ومن دهاء وفكر وتصرفات تقومون بها، وإنما نعم رتبوا الأسباب، ولكن الإحاطة والتأثير بيد الله سبحانه وتعالى. هنا بيّن لهم يعقوب عليه السلام مشكلتهم الأساسية، وهي أنه لا تحكمكم أهواءكم، ذواتكم، احتياجاتكم، اخرجوا من هذه إلى الثقة بالله، الاطمئنان بتدبير الله. وهذا أيضا تحدثنا عنه في الدرس السابق. الآن وصلنا إلى هذه المرحلة، إلى أن الله سبحانه وتعالى، لاحظوا، كل إنسان يحتاج إلى مساندة ولي أو جندي من جنود الولي. الآن نحن لماذا نجتمع مع بعضنا البعض ونبحث عن، لماذا؟ لأن نريد أن نستند على ركن وثيق، نريد أن نصنع أو نحيي في أنفسنا ونصنع الولاية الحقيقية في قلوبنا وفي عقولنا، نصنع ذواتنا، شخصياتنا، شخصيات ولائية. فنحن نريد أن نستند على ركن ولائي وثيق، على الإمام المعصوم، من أول شعبان، من أول رجب، نضع يدنا في يد معصوم، نضع أعمالنا في يد هذا المعصوم، نتوسل بهم عليهم السلام بأن يأخذوا بأيدينا، بأن، وهكذا، مو فقط في هذا الأشهر، طوال عمرنا، ولكن في هذا الأشهر بشكل مكثف، نستيقظ إن شاء الله بشكل أكثر وضوح، يصير عندنا ضرورة الولاية، ضرورة أن يكون المعصوم حاضر في حياتنا وما إلى ذلك. إذا نحتاج إلى ركن وثيق، إلى ولي مساند أو إلى جندي من الجنود. الآن علاقاتنا، نحاول نعدل علاقاتنا بعضنا البعض، خصوصا من يقترب شهر رمضان، كل واحد يعتذر من الثاني وما أدري إيش، ونتحلل من بعضنا البعض، يعني ركن ولائي وثيق، مساند في الولاية. لأن هذه الساحة، مثل ما قلنا عدة مرات، هذه الساحة، ساحة الولاية، ما ندخلها فرادة، ندخلها جماعات، جماعات ولائية. ما في واحد يقول أنا همي نفسي، ما لي شغل في أحد، وبأصير موالي. الولاية، ولاية أهل البيت عليهم السلام، لا تستني إلا بالتعاضد والتواصي، تواصي بعضنا البعض، تحمل بعضنا البعض، رعاية بعضنا البعض، الأخذ بأيدي بعضنا البعض، كل واحد يكمل الثاني، وما إلى ذلك من تعاون وخب. الولي المساند، نبي الله يعقوب عليه السلام، وهو ولي من الأولياء، هنا أيضا نفس ولاية، نفس توكل، نفس مساندة. هو يضع الخطة، لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. وهنا يأتي السؤال طرحناه لعله في الدرس الماضي، أنه عادة عندما يقع بلاء أو يتوقع، يعني المسؤول والقيم على الأسرة، عندما يتوقع مجيء بلاء يدعو إلى التكاتف والتعاضد، ما يدعو إلى التفرقة، ما يقولوا تفرقوا. هنا نبي الله أحسنتم، اعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، جميعا ولا تفرقوا. هنا نبي الله يعقوب يقول إذا دخلتم ادخلوا متفرقين. ظاهر الحال في معالجة ظاهرية، إن حتى جنود يوسف ما يشوفونكم، جنود عزيز مصر ما يشوفونكم، إذا شافوكم مجموعة بيعرفونكم، هذا ظاهر الحال. لكن نبي الله يعقوب مثل ما قلنا في الدروس الماضية، مع رعاية هذا الظاهر وأنه مطلوب عنده، ولكن الأكثر مطلوبية هو أن يعالج نفوسهم التي لا تزال تدور في مدار الأهواء والرغبات النفسانية، يلا يربطهم بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء الضعاف أصحاب الأهواء كيف تربطهم بالله؟ فرقهم، خلهم يعيشون الخوف، خلهم يعيشون الحاجة، طالما لهم مجموعة يشوفون نفسهم، يشوفون قدراتهم، يشعرون بأن احنا مجموعة ما حد يقدر علينا. وهكذا كانوا بنو إسرائيل. فوش يسوي فيهم يعقوب عليه السلام؟ يقولون تفرقوا. لما كل واحد يدخل لوحده يشعر بالقلق، كان متعود ان كل اعمال يقوم فيها كمجموعة، احنا اقوياء، احنا كذا بالجماعة، حتى يضعف في نفوسهم هذا الشعور ويجعلهم يشعرون بالقلق والخوف، ويبحثون عن الله ويتوكلون ويشعرون بالاضطرار الى الارتباط بالله سبحانه وتعالى. ادخلوا من ابواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، يعني هذه خطتي لكم، ولكن من الغني الذي يستطيع أن ينقذكم؟ هو الله. أحسنتم، في بداية القصة قال نحن عصبة، ما حد يغلبنا، إحنا دا تخلصنا من يوسف بعد خلاص، واضح خلاص. هنا نبي الله يعقوب عندما وضع لهم هذه الخطة للخلاص حسب الظاهر للخلاص من عزيز مصر، ولكن في طيات وفي عمق هذه الخطة للخلاص من أنفسهم الأمارة بالسوء حتى يتخلصون من هذه النفس الأمارة بالسوء، وتصحو عندهم حالة النفس اللوامة الخائفة الضعيفة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك مباشرة عندما يقول تفرقوا وما أغني عنكم من الله، الله هو الغني. عندما تعيشون كل واحد مع نفسه لا يقول والله أبوني قال لنا هذه الخطة وإحنا لا، وما أغني عنكم من الله من شيء. يعني إذا عشتون الضعف اذكروا الله هو الغني، أنا لست إلا واسطة لهذه الخطة والله هو الغني، أنا لا أغني عنكم من شيء أبدا، ليس بيدي شيء، الله هو الغني. هذه نقطة يعني جميلة من نبي الله يعقوب عليه السلام، وتحتاج نحن نتوقف عندها. عادة الأمهات لما يقولون لأولادهم سووا كذا وكذا وكذا مثلا، يعني أو أي مدير يقول لولده سووا كذا كذا أو يقول له تحت من تحت في يده، فيشعر بأنه هو اللي قال، هو اللي سوى، هو اللي عطى. مباشرة يعقوب عليه السلام يعالج هذه الحالة، يقول أنا لست إلا واسطة، ليس بيدي شيء، أنا ضعيف مثل مثلكم، لا أغني عنكم من الله من شيء، ارتبطوا مباشرة بالله، أنا لست إلا واسطة، ليس بيدي شيء، ضعيف مثل مثلكم، أحتاج إلى مساندة. إن الحكم إلا لله عليه توكلت، هذا التوكل الذي توكلت على الله سبحانه وتعالى وبرز فيه هذا التوكل وتوكلت به على الله، ماذا فتح لي؟ ماذا فتح لي يعقوب؟ قضى ليعقوب حاجته، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها كما سوف يأتي. هذا الارتباط والخلوص لله سبحانه وتعالى، وأنه يعقوب يعرض بين يدي الله، يستعرض أنه أنا لا شيء، أنا أتوكل على الله، الحكم لله سبحانه وتعالى مطلقا، إن الحكم إلا لله. قضى ليعقوب حاجة كان ينتظرها لسنوات. لاحظوا يعقوب ولي من أولياء الله، أراد أن يأخذ بيد هؤلاء العصاة ولكن لا يأخذهم، لا يأخذ بيدهم بيده وإنما بيد الله. أنا لا شيء، أنا ضعيف، أنا الولي ضعيف، يعقوب هكذا لسان حاله، وإنما الحكم لله، توكلت على الله، ما أغني عنكم من الله من شيء. لاحظوا تأكيدات من جهات مختلفة أنني لا شيء بين يدي الله، وإذا أردت أن أوصيكم وأضع لكم خطة وأخذ بيدكم لست إلا جند من جنود الله، تجلي من تجليات يد الله سبحانه وتعالى على الأرض، فقط أنا لا شيء في ذاتي، خلوص كامل لله سبحانه وتعالى. ثم يدعو وعليه فليتوكل المتوكلون. من يريد أن يدبر أمر يعالج مشكلة، أول شيء يعالج مشكلته مع الله، الارتباط مع الله، حتى يعيش العناية الإلهية، يعتني به الله، ينظر الله سبحانه وتعالى له نظرة لطف، وبالتالي واقعا يستطيع أن يدبر أموره. واضح؟ ثم ولما دخلوا من حيث أمرهم، يعني دخلوا متفرقين، دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء. هناك ظهر التدبير الإلهي لهم. وين خطة أبوهم؟ وين خطة؟ دخلوا متفرقين، ولكن هذه الخطة التي وضعها يعقوب عليه السلام ظهرت فيها ثمرة أساسية في هذه الخطة، وهي أن الغني هو الله. يعقوب عليه السلام أراد أن يفرقهم حتى يعيشون الخوف والارتباط بالله ويتوبون لله. هم وقفوا على القشور، قالوا هذا الخطة بتخلصنا من عزيز مصر، راحوا إلى مصر وتفرقوا، وش اللي صار؟ التقطهم عزيز مصر واحد تلو الآخر، عاشوا حالة الحاجة، أن لا مخلص إلا الله، واقعا لا مخلص إلا الله. شاهدوا هذه وعاينوا هذه الواقعة، هذه الواقعية في تلك الواقعة. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس ماذا؟ يعقوب قضاها. الله سبحانه وتعالى الغني عن العالمين رتب الأمور بحيث يقضي حاجة يعقوب. ما هي الحاجة التي كانت في نفس يعقوب؟ جمع الأخوة، جمع الأخوة لكن على الولاية، وجمعهم على الأهواء والرغبات النفسانية، أن يجتمع مع يوسف عليه السلام وأولاده وهم موالين ليوسف، يجتمع مع يوسف بعنوان ولي من أولياء الله. هذه حاجة يعقوب. لاحظوا نفس القصة تتكرر، يعني نفس الحدث. هذا الحدث الذي في ظاهر تفرقة أخوة يوسف، في باطن هذا الحدث اجتماع أخوة يوسف على ولاية يوسف عليه السلام. ظاهره تفرقة، تفرقوا، ولكن باطنه تدبير إلهي ويعقوب أيضا نبوي وإلهي للاجتماع على ولاية يوسف عليه السلام. ولما دخلوا من حيث أمرهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه. يعقوب عليه السلام بتدبيره لهذه الخطة، هو دبر هذه الخطبة بإلهام من الله، ليست خطبة يعني اكتسابية من تدبير ذات يعقوب عليه السلام، بل هو كان متمخض في القرب من الله سبحانه وتعالى. هذا التدبير من يعقوب هو مما علمناه، يعني بالعلم الموهبة، بعلم إلقاء ألقيناه على قلب يعقوب عليه السلام. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الآية أيضا تعريض إلى أن أنتم أيها الناس أيضا عندما تريدون أن يسددكم الله سبحانه وتعالى وأن يلقي في روعكم التدبير الأنسب إلى المشاكل التي تعيشونها، يجب عليكم أن تخلصوا لله كي يرعاكم الله. يجب عليكم أن تتوكلوا على الله التوكل الواقعي، أن تأخذوا بالأسباب، ولكن أن تدركوا بأن هذه الأسباب هي محكومة بإرادة الله. أن تعملوا، ولكن أن تدركوا بأن من سددكم إلى عمل معين هو الله، وهو الذي يوفقكم إلى الوصول إلى النتيجة أيضا. يعني أن يحيط الله سبحانه وتعالى بكم. هذه الإحاطة تشعرونها، تعتقدون بها حتى يخلص عملكم وتخلص ذواتكم بالتدريج، ثم يلقي الله سبحانه وتعالى في أنفسكم المعرفة والعلم اللدني، العلم الموهبة، يهبكم العلم المطلوب للوصول إلى الغايات المرجوة والأهداف المطلوب الوصول إليها. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني الطريق مفتوح للمعرفة، معرفة أدوارنا، معرفة ما ينبغي أن نقوم به، معرفة طرق وآليات حل مشاكلنا. ولكن هذا الطريق مفتوح بشرط الخلوص لله، حاكمية الله سبحانه وتعالى، تسليم لله سبحانه وتعالى. أحسنتم. إلى حد هنا خلصنا ماذا؟ هذا القصة، وتقدمنا خطوة مع القصة في أن يعقوب هنا عليه السلام عاش حالة الولي ماذا؟ الولي المساند، وبين لنا كيف يجب أن يكون هذا الولي المساند لأولياء الله. هو ولي وهو مساند لأولياء الله، ما هي خصوصياته؟ كيف يجب أن يكون؟ كيف يتعامل مع العصاة من الأمة ويحولهم إلى دائرة الانتظار، يحيي فيهم على خصوصيات المنتظرين؟ واضح أخوات؟ الدرس القادم إن شاء الله بيكون يوم الثلاثاء، بيكون عن ويش؟ عن خيانة الأمانة والإفساد في الأرض من الأخوة، اللي هي استرجاع هذا الحدث، مواجهة يوسف عليه السلام لأخوته في خيانتهم للأمانة، ومراتب التوبة، مراتب التوبة التي عاشها أخوة يوسف عليه السلام. نكتفي بهذا المقدار أخوات، لأن أيضا العصر بيواجهنا أن بعضكم صايمين يبغون يسوون فطور وما أدري إيش، فبتكون تقريبا نص ساعة إلى 40 دقيقة مدة الدرس. الله يعطيكم العافية أخوات. إذا في سؤال في الآيات اللي راحت تروحوا لمسؤولة الأسئلة الأخت مريم، أو تروحوا قبل الدرس القادم إن شاء الله نناقشه يوم الثلاثاء إن شاء الله. نسألكم الدعاء بأمان الله أخوات. يعطيكم العافية، الله يرحم والدينا والديك. Thank you.